رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في دراسة المقدمة التي كتبها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في خطبة الكتاب، والتي يبين فيها منهجا الذي سيسير عليه في شرح هذا الكتاب، أعني كتاب المنتقى للجد أو لابن تيمية الجد رحمه الله. فقد أشار إلى أنه سيختصر الكلام فيما يكون عليه الاتفاق بين الأئمة، أما إذا كان بين الأئمة اختلاف وآراء فإنه سيطيل الحديث عنها. ولهذا قال رحمه الله: وأما في مواطن الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام، لأنها معارك تتبين عندها مقادير الفحول ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابها إلا نحارير الأصول. والنحارير جمع نحرير، والمراد به الشخص البارع الدارس الفاهم في علم الأصول. قال: ومقامات تتكسر فيها النصال على النصال، وهذا تعبير عندما يتساوى أو تتساوى أطراف الأدلة، وعندما تتساوى الحجج وتتقارى فيقال إنه مقام تكسرت فيه النصال على النصال، يعني بأنها تكافأت ولم تتمايز ولم يظهر غلبة بعضها على بعض. قال: ومواطن تلجم عندها أفواه الأبطال بأحجار الجدال، يعني كأنه يريد أن يقول إن مواطن النزاع والخلاف بين الأئمة ليست من الأمور السهلة التي يسهل على الإنسان أن يرجح فيها القول والرأي، وإنما هي أمور صعبة بدليل أنها في بعض الأحيان يتوقف الإنسان عندها فلا يقوى على ترجيح دليل على دليل. قال: ومواكب تعرق فيها جباه رجال حل الإشكال أو يعرق أو تعرق، ومواكب تعرق فيها ومواكب تعرق فيها جباها تعرق فيها جباه رجال حل الإشكال والإعضال، أي حل الإشكال والإعضال يعرق فيها جباها هؤلاء الرجال. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد قمت ولله الحمد في هذه المقامات مقاما لا يعرفه إلا المتأهلون، أي لا يدركه إلا من كان أهلا لهذا النزاع والجدال ولذلك الموقف الذي تتصارع وتتعارض فيه الأدلة، فيستطيع رحمه الله أن يجمع بينها وأن يرجح بينها. قال: وقد قمت ولله الحمد في هذه المقامات مقاما لا يعرفه إلا المتأهلون، يعني المتأهلون في طلب العلم، من كان أهلا في المعرفة وأهلا في معرفة الآراء والأدلة ومناقشتها، ولا يقف على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المبرزون. ثم قال: فدونك يا من لم تذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال، أي يا من كنت من غير أهل التقليد وممن يستهويه الدليل وممن يتبع النص والدليل، فعليك بهذا الكتاب. وقوله فدونك هذا أسلوب إغراء، أي فعليك بهذا الكتاب إذا كنت ممن يرجو الحق وممن يحرص على معرفة الدليل، لأن هذا إنما يستفيد منه الشخص الذي لا يتقيد برأي ولا يقتفي ويتبع رأي إمام أو عالم أو قائل بدون أن يعرف دليلا. هذا ما أراد بقوله فدونك يا من لم تذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال، ولا تدنست فطرة عرفانه بالقيل والقال شرحا، يعني فخذ ودونك، وهذا شرح يشرح الصدور ويمشي على سنن الدليل، ومعنى على سنن الدليل يعني على طريق الدليل، ويمشي خلف الدليل ويتبع الدليل وإن خالف الجمهور، أي وإن كان هذا الدليل فيه رأي يخالف ما ذهب إليه الجمهور. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول إنه شرح كتابه ولم يتقيد فيه بمذهب ولم يتبع فيه قول إنسان إلا إذا كان هذا القول موافقا مطابقا مؤيدا بالدليل. لا بأس أن هذا، لأن غالبا ما يذهب إليه الجمهور هو ما يوافق الدليل، لكن قوله وإن وافق، لأن كلمة إن كما هي معروفة عند أهل اللغة أنها إنما تكون للتردد والشك ولا تكون للأمر المقطوع. وأما ما يقطع به إذا كان الأمر مقطوعا به فإنهم يستخدمون فيه الأداة، أداة الشرط إذا، لأن أداة الشرط إذا تدل على الجزم، أما أداة الشرط إن فإنها تدل على التردد وعلى الشك. قال: وإني معترف بأن الخطأ والزلل هما الغالبان على من خلقه الله من عجل. بعد أن قال الإمام الصنعاني مقالته في أنه يحرر شرحه، بعد أن قال الإمام الشوكاني رحمه الله مقالته في أنه يحرر شرحه، يعني أنه يتحرى الحق، لكنه اعتذر بعد ذلك وقال: ولا أقول إن كل ما يصدر مني حق قطعا، لأنه قد لا يظهر له الحق فيجتهد ويكون مخطئا في اجتهاده. ولذلك يقول هنا: وإني معترف بأن الخطأ والزلل هما الغالبان على من خلقه الله من عجل. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان جبل على العجلة وعلى السرعة، وربما أدته العجلة والسرعة إلى أن يختلص أو إلى أن يرجح قولا دليله ليس صحيحا أو هو قول مرجوح. فكأنه رحمه الله بعد أن قال إني أتحرى متابعة الدليل، مع ذلك يقول للناس: لا تأخذوا قولي قولا مسلما، وإنما قولي يحتمل الخطأ والصواب، فعليكم أن تتحروا الدقة وأن تتحروا معرفة الحق. هذا ما أراد بقوله: ولكني قد نصرت ما أظنه الحق بمقدار ما بلغت إليه الملكة. ومعنى بلغت إليه الملكة يعني بقدر ما توصلت إليه من العلم، وهذا العلم الذي قام بموجبه على ترجيح الأدلة سماه بالملكة، والملكة عادة إنما يطلق على الشيء الذي لا يكتسب، لكن المراد به هنا على ما يكتسب وعلى ما يوهب، فإن المراد بالملكة لأن هذه الملكة التي وصلت إليه يعني ملكة الاجتهاد إنما كانت نتيجة العلم والتعلم والاكتساب وما وهبه الله سبحانه وتعالى. قال: ورضت النفس حتى صفت عن قدر التعصب، عن قدر التعصب الذي هو بلا ريب الهلكة، يعني وإنه بذل جهده في العلم حتى وجد في نفسه الرضا بقبول ما يتوصل إليه من معرفة، لأنه تجنب من ذلك كما وصف قدر التعصب. وبالحقيقة إن تسميته التعصب بالقدر لعله إنما أراد به ذلك التعصب الذي يصل بصاحبه إلى درجة ترك الدليل، إلى درجة عدم العمل بالدليل وتأويل الدليل بقول قائل. أما إذا كان التعصب للحق فإنه أمر مطلوب وإنه أمر مشروع. وإنما الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إليه إنما هو التعصب الأعمى والتعصب للقول وإن لم يكن ذلك القول حقا. ثم قال: ولا ريب أن هذا التعصب هو الهلكة، يعني هو الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلكة. قال: وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصوفات على بيان حال الحديث. اختصر فيما عدا مواطن النزاع والخلاف على بيان، قال: اقتصرت في هذه المقامات الموصوفات، أو فيما عدا هذه المقامات الموصوفات على بيان حال الحديث وتفسير غريبه وما يستفاد منه بكل الدلالات، وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب. وهذه تعد من مميزات كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه لم يقتصر على الأحاديث التي ساقها المصاحب المنتقى، وإنما أورد الأحاديث المتعلقة بالباب خصوصا يسوقها ليؤكد بها معنى ويستدل بها على مسألة، ويبين أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هذه الأحاديث، فيكون عمله مكملا لعمل صاحب الكتاب، وبهذا تميز كتابه رضي رحمه الله ورضي عنه. يقول: وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب، لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب في مثل أو يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطلاب. ولم أطيل ذيل هذا الشرح بذكر تراجم رواة الأخبار، لأن ذلك مع كونه علما آخر يمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب الفن من المختصرات الصغار. وقد أشير في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على طريق التنبيه، لا سيما في المواطن التي هي مظنة تحريف أو تصحيف لا ينجو منه غير النبي. يعني كأنه يريد أن يقول إنه يعنى بضبط الأسماء عناية فائقة. ثم قال: وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة في غضونه من جملة الشرح في الغالب، فأنه ضمن شرحه كلام صاحب المنتقى، إلا إذا كان لهذا الكلام الذي علق به صاحب المنتقى خصائص فإنه يسوقه ويبينه دون أن يضمنه الشرح. قال: ونسبت ذلك إليه، وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه، وتكلمت على ما يحسن السكوت عليه، وتكلمت على ما لا يحسن السكوت عليه مما يستغني، مما لا يستغني عنه الطالب. كل ذلك لمحبتي رغبة الاختصار، كل ذلك لمحبتي رعاية الاختصار، لمحبتي رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار، وتقاعد الرغبات وقصور الهمم عن المطولات. وسميت هذا الشرح لرعاية التفاؤل الذي كان يعجب المختار، يعني سمى هذا الشرح وقد راعى في تسميته أن يكون فعلا حسن، وقد كان الفعل الحسن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتطير وما كان يتشاءم، وكان يعجبه الفعل الحسن. يقول: وسميت هذا الشرح لرعاية التفاؤل الذي كان يعجب المختار نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. والله المسؤول أن ينفعني به ومن رام الانتفاع به من إخواني، وأن يجعله من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، رحمه الله. ثم قال: هكذا جاء، قال في بعض النسخ من أسرار منتقى الأخبار، لكن يبدو أن النسخة التي طبع عليها هذا الكتاب جاء فيها شرح منتقى الأخبار. ثم قال: وقبل الشروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل الاختصار، أي ترجمة الجد ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى. فنقول: هو الشيخ الإمام علامة عصري المجتهد المطلق أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الذهبي في النبلاء، يعني في كتابه المشهور بسير أعلام النبلاء، ويذكر دائما هذا الكتاب مختصرا فيقال قال الذهبي في كتابه سير الأعلام، أو في كتابه السير، أو في كتابه النبلاء، أو في كتابه أعلام النبلاء. كل هذه أسماء يسمى بها كتاب الذهبي باختصارا. ولد سنة 90 و500 تقريبا، وتفقه على عمه الخطيب، وقدم بغداد وهو مرافق مع السيف بن عمي، وسمع من أحمد بن سكينة وابن طبر
مراهق
نعم، وهو مراهق يعني في سن المراهقة. قال: وابن طبرزق ويوسف بن كامل وعدة، هؤلاء كانوا شيوخ الجد. وسمع بحران من حنبل وعبد القادر الحافظ، وتلى العشر أو وتلى بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان، يعني قرأ القراءات العشر السبع المشهورة المتواترة والثلاثة المتممة للعشرة. قال: حدث عنه ولده شهاب الدين والدمياطي وأمين الدين بن شقير وعبد الغني بن منصور ومحمد بن البزار والواعظ محمد بن عبد المحسن وغيرهم، وتفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، ودرس القراءات وصنف فيها أرجوزة، والأرجوزة عادة هي أبيات من الشعر أو أبيات من الرجز يصنف فيها علم من العلوم، فتكون من الأمور التي تساعد على فهم وعلى حفظ ذلك العلم. قال: تلا على الشيخ القيرواني وحج في سنة 51 على درب العراق، وابتهر علماء بغداد لذكائه وفضائله، والتمس منه أستاذ دار الخلافة محيي الدين بن الجوزي الإقامة عندهم، فتعلل بالأهل والوطن. والمراد بدار الخلافة إنما هي بغداد. قال الذهبي: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس، والمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كان الشيخ ابن مالك يقول: قلينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديث. قال الشيخ: وكانت في جدنا حدة. والقائل هنا هو ابن تيمية يصف جدة إنه كانت فيه حدة. قال: اجتمع ببعض الشيوخ وأورد عليه مسألة، أي سئل مسألة، أو أنه قال قولا فاعترض عليه بمسألة. قال: وأورد عليه مسألة فقال: الجواب عنها من 60 وجهة. وكأن هذا هو محل إظهار أو محل الحدة التي أخذت عليه. الأول كذا والثاني كذا، وسردها إلى آخرها، يعني إلى آخر 60. وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع، أي وقد قال لمن أورد عليه هذه المقالة بقصد إعجازه، حيث قال له إن المسألة فيها 60 وجها، وأورد عليه تلك الوجوه، ثم طلب منه أن يعيد عليه تلك الوجوه، فاعتبر هذا هو الحدة أو بعض الحدة التي كان موصوفا بها رحمه الله. قال: فخضع له وابتهر. قال العلامة ابن حمدان: كنت أطالع على درس الشيخ وما أبقي ممكنا، يعني كان يحضر دروس الشيخ، وقبل أن يحضر الدرس يدرس ما سيدرسه الشيخ ويقرأ ويتتبع الكتب، ولا يبقي شيئا من الكتب يمكن الوصول إليه إلا درسه قبل أن يحضر الدرس. هذا معنى قوله: كنت أطالع على درس الشيخ وما أبقي ممكنا، فإذا أصبحت وحضرت ينقل أشياء غريبة، أي يورد الشيخ أشياء غريبة لم أعرفها، وهذا دليل على سعة علمه رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين: وجدناه عجيبا في سرد المتون وحفظ المذاهب بلا كلفة. سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه، وله 13 سنة. وهذا هو الذي أشار إليه فيما مضى بقوله: وكان مراهقا. فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الخلاف فيحفظ المسألة رحمه الله، وهذا دليل على فرط ذكائه رحمه الله. قال: فيحفظ المسألة. وأبو البقاء شيخه في النحو والفرائض، وأبو بكر ابن غنيمة شيخه في الفقه. هذا كله كلام ابن تيمية في التعريف بجده. ثم قال: وأقام ببغداد 6 أعوام مكبا على الاشتغال، يعني بالعلم، ثم ارتحل إلى بغداد قبل 2600، فتزيد من العلم وصنف التصانيف. يعني أقام ببغداد هذه المدة، وبعدها عاد إلى حران، ثم رجع إلى بغداد مرة أخرى. قال: وصنف التصانيف مع الدين والتقوى وحسن الاتباع، وتوفي بحران يوم الفطر 52 و600. توفي ببغداد يوم عيد الفطر، هذا المراد بقوله يوم الفطر. وإنما قيل لجده تيمية لأنه حج على درب تيماء، يعني جد النجد. قال: فرأى هناك طفلة فلما رجع وجد امرأته وقد ولدت له بنتا فقال يا تيمية يا تيمية أو يا تيمية يا تيمية. قال فلقب بذلك. وقيل إن أم جده كانت تسمى تيمية وكانت واعظة فسمي أو انتس أو نسب إليها فقيل ابن تيمية. وقد يلتبس على من لا معرفة له بأحوال الناس صاحب الترجمة الترجمة هذا بحفيده. إذا قيل ابن تيمية فإنه ينصرف إلى الحفيد لأنه هو الأشهر ولأنه هو الأكثر انتشارا يعني سمعة وانتشارا. وأما جده هذا المجد فإنه أيضا معروف في العلماء، لكن إذا قيل ابن تيمية إنما يراد به ابن تيمية الحفيد. قال وقد يلتبس على من لا معرفة له بأحوال الناس صاحب الترجمة هذا بحفيد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم شيخ ابن القيم الذي له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها الخصام وأخرج من مصر بسببها، وليس الأمر كذلك. قال في تذكرة الحفاظ في ترجمة شيخ الإسلام يعني الحفيد، وصاحب تذكرة الحفاظ هو الإمام الذهبي رحمه الله، فقد ترجم لابن تيمية الحفيد في هذا الكتاب. قال هو أحمد بن المفتي عبد الحليم ابن الشيخ الإمام المجتهد عبد السلام، وعبد السلام هذا هو صاحب كتاب المنتقى ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني. ثم قال وعم المصنف الذي أشار إليه الذهبي في أول الترجمة أنه تفقه عليه، قال ترجم له ابن خلكان في تاريخه. وما تاريخ ابن خلكان؟ اسمه وفيات الأعيان، وفيات الأعيان. وهذا الكتاب مرتب على السنوات، يورد أحوال كل سنة ثم يذكر من توفي فيها من الأعلام. هذا هو كتاب ابن خلكان واسمه وفيات الأعيان. فقال هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله المعروف بابن تيمية الحراني الملقب بفخر الملة أو بفخر الدين، الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي، كان فاضلا تفرد في بلده بالعلم. ثم قال وكانت إليه الخطابة بحران. ولذلك نلاحظ أن هذه العائلة عائلة ابن تيمية فيها كثير من العلماء والفقهاء، وكلهم كان له منزلة في زمانه وشانه. قال ولم يزل أمره جاريا على سداد، ومولده في آخر شعبان سنة 42 و500 بمدينة قران، وتوفي بها في 11 صفر سنة 21 و600. ثم قال وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد، يعني أبو عمي شيخ أبو عمي المجد وهو جد المجد. ثم قال رحمه الله يعني قال الإمام الشوكاني مبتدئا بشرح المقدمة التي كتبها ابن تيمية الجد في كتابه المنتقى، قال المصنف قدس الله روحه ونور ضريحه، والمراد بالضريح يعني قبره والمكان الذي دفن فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بهذه العبارة بدأ المجد كتابه المنتقى، ونلاحظ أنه بدأه بالحمد وبدأه بآية من كتاب الله، فكأنه بدأ كتابه لما له من شأن عظيم بالحمد امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر. واستخدم المجد هذه الآية أو هذه الآيات من كتاب الله بدلا يعني لما فيها من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. قال أفتتح الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر النعمة التي من آثارها تأليف هذا الكتاب، أي فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه نعما كثيرة، ومنها أن بلغه تأليف ذلك الكتاب فاستحق هذا الحمد وذلك الشكر. قال: وعملا بالأحاديث الواردة في الابتداء به في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي عوانة، يعني وفي مسند أبي عوانة، ومسند أبو عوانة في الحقيقة يتميز على غيره من الكتب لأنه مستخرج على كتاب الإمام مسلم، ولهذا يعد هذا الكتاب من المؤلفات التي كتبت في الحديث الصحيح، والذي يشير إلى أن ما يخرج فيها من الأحاديث له حكم الصحة. قال: وأبي عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي، كل هؤلاء رووا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم، ومعنى أجذم يعني أقطع أو أنه ناقص، شبه بمن به داء الجذام، وداء الجذام أجارنا الله وإياكم إنما هو داء يصيب الإنسان في أطرافه فيأكلها وتتعاكل وتتناقص، فشبه الكلام أو الكتاب أو الحديث الذي يبدأه صاحبه ولا يحمد الله سبحانه وتعالى فيه بمن أصيب بهذا الداء الذي ينقص أطرافه ويظهر عيبه. قال: واختلف في وصله وإرساله، أي وهذا الحديث اختلف العلماء هل هو موصول مسند متصل أو أنه منقطع، لأن المراد بالإرسال هنا ما هو أعم يعني مطلق الانقطاع، وليس المراد به الإرسال الذي استقر الاصطلاح لدى المتأخرين من العلماء من أنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول التابعي، من أنه ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الحديث نص العلماء على أنه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن قوله إرساله المراد به مطلق الانقطاع، وما هو أعم من لفظة المرسل التي انتهى إليها الاصطلاح بأنها ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجح النسائي والدارقطني الإرسال، يعني والباقون يرون أن الحديث متصل ليس بمنقطع. قال: وأخرج الطبراني في الكبير والرهاوي في عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. فهذه الرواية تشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأخرج أيضا ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. قال: وأخرجه أيضا أبو داود عنه، يعني عن أبي هريرة، وكذلك النسائي وابن ماجة، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث الآخر عن أبي هريرة فيكون شاهدا. قال: وفي رواية أبتر بدلا من كلمته أجزم أو أقطع، بدل أقطع، وله ألفاظ أخر. قال: أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين، يعني في كتابه المسمى بالأربعين، في الأربعين له. وسيذكر المصنف رحمه الله، يعني إن ابن تيمية الجد سيورد هذا الحديث، سيورد وسيذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. فكأن هذا الحديث أيضا أورده المؤلف في كتابه إلا أنه ساقه في مناسبة باب الجمعة وخطبتها. ثم بدأ رحمه الله بعد أن بين هذا الحديث وطرق ومن رواه بدأ يتكلم في معناه، فقال: والحمد في الأصل مصدر منصوب، لأن المصادر إنما تأتي في الغالب منصوبة، لأن المصدر هو ما يعرف عند علماء اللغة وعند علماء النحو ما يأتي مفعولا فيه، أو ما يسمى بالمفعول المطلق. تقول: حمدت حمدا وشكرت شكرا. ولذلك غالبا ما يكون منصوبا لأنه من المفاعيل التي تلازم النصب. ولهذا قال: والحمد في الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفا قياسيا، بفعل مقدر تقديره أحمد الله حمدا، أو فكانت عادة أو فكان القياس والقاعدة التي يسير عليها النحويون إذا ذكروا المصدر يوردونه منصوبا ويحذفون الفعل، وهذا على سبيل القياس. قال: حذف حذفا قياسيا، كما صرح بذلك الردي ورجحه، أو حذف حذفا سماعيا لابد، أو المراوي يقول حذف حذفا سماعيا، يعني إنه جرت عادة العرب أنها تنطق وتذكر المصدر وتحذف الفعل، فهذا ليس على سبيل القياس وإنما هو أمر سماعي. والفرق بين القياس والسماعي خاصة في كلام العرب أن القياس أن الأمر القياسي يضطرد، ولك أن تنشئ عليه مثلا، أن تتبع القاعدة وتنشئ عليه مثلا، هذا ما يسمى بالقياس. أما ما يعرف بالسماع فإنه غير مضطرد، وإنه يتوقف فيه على ما تلفظت به العرب، فإذا لم تتلفظ العرب بتلك الكلمة ولم يعرف في دوابينها وكلامها وألفاظها وشعرها فليس لك أن تأتي بمثله. هذا الفرق بين القياس وبين الايه وبين السماع. قال: او سماعية كما ذهب اليه غيره. اذا فنصب المصدر قد يكون قياسيا، فلكل انسان ان ينصب اي مصدر تلفظ به ما دام الامر واقع تحت قاعدة واحدة. اما اذا قلنا انه سماعي فلا يجوز ان تطرد القاعدة، بل يقتصر فيها على ما نطقت به العرب. قال: وعدل به إلى الرفع. قد يقول قائل: طيب أنت تقول إن الحمد مصدر منصوب، لكن نحن مثلا هنا في هذا الكتاب نقول الحمد، وما جاء في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وكل ألفاظ الحمد جاءت مرفوعة، فلماذا رفعت مع أن الأصل فيها أن تكون منصوبة؟ هذا سؤال أورده الشارح ثم أجاب عنه بقوله: وعدل به، يعني وعدل أي يقال عدل به عن كذا، يعني لم يصر به على القاعدة وإنما غير. معنى وعدل به يعني وغير اللفظ من النصب إلى الرفع. قال: وعدل به إلى الرفع للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الإسمية، لأنه خرج عن وضعه الأساسي. الأصل إذا قلت الحمد لله أحمد الله حمدا، الحمد المصدر يدل على حدوث الفعل، يدل على الحدث، ولا يدل على الزمان. ولذلك يفرق العلماء بين المصدر وبين الفعل، يقولون إن الفعل دلالته تتناول شيئين، تتناول الحدث وتتناول الزمان. فإذا قلت ضربت دل ذلك على الحدث الذي هو الضرب، ودل على وقت وقوع الحدث الذي هو الزمن الماضي. وإذا قلت نضرب دل ذلك على الحدث وعلى الزمان الذي يقع فيه الحدث وهو الحال أو الاستقبال. أما إذا قلت ضربا فالضرب إنما يدل على الحدث فقط، ولذلك المصدر يدل على الحدث. وهنا لما أريد بذكر الحمد وأنه يراد به الاستمرار في الحال وفي المستقبل، خرج به عن صورة المصدر وغيرت الصورة، وكان التغيير إنما هو في رفع الكلمة وتنزيلها منزلة الابتداء. فالحمد هنا لا يعرب مصدرا لفعل محذوف تقديره أحمد منصوب، وإنما يعرب هنا ماذا؟ مبتدأ. ولما كان إعرابه مبتدأ والجملة الإسمية تدل على الاستمرار، لذلك كانت الجملة الإسمية عند علماء البلاغة أقوى من الجملة الفعلية. الجملة الإسمية عند علماء البلاغة أقوى في الدلالة على من الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية تدل على الحدث والزمان ولا تدل على الاستمرار، والجملة الإسمية تدل على الاستمرار، لذلك عدل به كما يقول. يعني هذه نكتة بلاغية يريد أن يشير إليها رحمه الله. قال: وعدل به للرفع للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الإسمية ولو بمعونة المقام لا من مجرد العدول. يعني وهذه الدلالة إنما أشار إليها المقام الذي استخدمت فيه هذه الكلمة. قال: لا من مجرد العدول، إذ لا مدخلية له، فإن العدول من النصب إلى الرفع لا يدل على الدوام والاستمرار، وإنما الذي دلنا على الدوام والاستمرار هو العدول به من كونه مصدر إلى كونه مبتدأ أدخل في جملة إسمية. قال: إذ لا مدخلية له في ذلك، وحلي باللام، وكان الأولى أن يقال وحلي بالألف واللام ولا يقال باللام فقط، لأن الألف واللام أل للتعريف، وهي تدخل على المصدر فتحليه وتعرفه، لأنها من أداة المعارف، من أدوات المعارف الألف واللام. قال: وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتي. نعم، هنا لا مؤاخذة، آسف أنا. قال: وحلي باللام في قوله الحمد لله، ربما هذا المراد بقوله حلي باللام، أي حلي لفظ الجلالة باللام ليفيد الاختصاص الحمد لله، أي الحمد خاص بالله جل وعلا، الحمد خاص بالله، لأن أصل الجملة نحمد الله أو حمد الله، هذا أصل الجملة. فلما عدل به من المصدر إلى الابتداء ألحقت لفظة أو ألحقت الحرف اللامي بلفظ الجلالة فقيل الحمد لله. هذا معنى قوله وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوت، وهو مستلزم للقصر، لأن قولنا الحمد لله كأننا قصرنا الحمد على الله وجعلناه مقصورا به، خاصا به، مختصا به، لا يصرف شيء منه لغير الله. هذا معنى قوله وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوت، وهو مستلزم للقصر، فيكون الحمد مقصورا عليه تعالى، إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه، لأنه هو السبب جل وعلا، فقد أجرى المحامد وأجرى الخيرات على أيدي وألسنة الناس، وإن كان صدرت من غيره إلا أنها تعود إليه، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحبها وهو خالقها، ولذلك أصبحت لازمة له مقصورة عليه. هذا معنى قوله فيكون الحمد مقصورا عليه تعالى، إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه، ومعنى آيل يعني راجع إليه، أو منزل منزلة المنزلة العدم، لأن ما دام هو الموجد وهو الخالق لهذه الأسباب لهذه المحامد فهو صاحبها، وإن جرت على أيدي غيرهم فإن غيره ليس له اعتبار هنا. هذا الاختيار. الوصف بالجميل، الوصف بالشيء الجميل على جميل وقع اختيارا، لأن الحمد إنما يكون دائما مقابل شيء، الحمد يكون مقابل شيء، ولذلك كثير من العلماء جعلوا الشكر والحمد لفظين مترادفين، ومنهم من يقول إن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد قد يكون على جميل وقد يكون على شيء ابتداء ليس بمقابل، والله سبحانه وتعالى استحق الحمد، استحقاقه للحمد لأنه متصف بصفات الحمد، متصف بصفات الكمال، وصفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال تستحق منه الحمد، تستحق منه أو تستحق له الحمد، فكان ذلك سبب وصفه بالحمد. ولأنه تعالى منعم، أنعم على الناس بهذه النعم من الخلق وغيرها، الخلق والهداية وغيرها، فاستحق لذلك هذا الحمد، لكن هذا الحمد مقابل النعم هو الذي يسمى بالشكر، فيكون تعالى مستحقا للحمد مستحقا للشكر. هذا معنى قوله الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم. قال وإطلاق الجميل الأول لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية، فإنه بصفاته مستحق للحمد، فإنه حمد، فإنه حمد الله لأنه موصوف بصفات الكمال. وتقييد الثاني بالاختيار، يعني الجميل الثاني بالاختيار لإخراج المدح، فإن المدح لا يكون اختياريا، بل ربما يكون المدح مقابل شيء فيكون واجبا ولازما، بخلاف الحمد فإنه يكون مقابل ويكون بغير مقابل، فإن كان بغير مقابل فكان اختياريا. هذا ما أراد بقوله وبالتقييد الثاني بالاختيار لإخراج المدح، فيكون على هذا أعم من المدح من الحمد مطلقا، فيكون على هذا أعم من الحمد مطلقا، أي فيكون المدح أعم من الحمد مطلقا، وقيل هما أخوان الحمد والمدح. قال وذكر قيد التعظيم، وذكر قيد التعظيم فهو في قوله على الجميل الاختياري للتعظيم، لأن الإنسان قد يمدح شيئا ويثني على شيء وهو لا يريد به التعظيم، وقد يريد به الاستخفاف ويريد به الاستهزاء، وإذا أثني على شيء بقصد الاستخفاف والاستهزاء فإنه لا يسمى حمدا، لا يسمى حمدا. لذلك يقول قيد الحمد قال للتعظيم. قال وذكر قيد التعظيم لإخراج ما يأتي به من المشعرات بالتعظيم على سبيل الاستهزاء والسخرية، ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان وفعل الأركان. يعني والحمد لما قلنا هو الثناء الاختياري، فإن هذا الثناء الاختياري قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان يعني بالقلب، وقد يكون بالفعل، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالجنان. لذلك أصبح الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا باللسان، والمدح لا يكون إلا باللسان، أما الجنان والأركان فيكون بها الحمد، فالحمد يكون باللسان وبالقلب وبالأفعال. الجنان هو الجنان الجنان. قال ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان وفعل الأركان في الحمد لأن التعظيم لا يحصل بدونهما أي بدون الجنان وبدون الأركان والأفعال. وأجيب يعني على هذا الاعتراض أو أجيب على هذا التفسير واعترض على هذا التعريف بأنهما يعني الجنان والقلب فيه شرطان لا جزآن يعني هما شرطان من شروط الحمد وليس جزآن في مكونات الحمد. وهذا في الحقيقة إنما هو الكلام على التعريف على تعريف الحمد والفرق بين الحمد والمدح والشكر. وهذا من الأمور التي عني بها علماء المنطق في الحد وإن كان قد لا يكون واضحا يعني لمن لم يعنى بهذا الفن. قال وهما شرطان لا جزآن لأن الشرط عندهم يختلف عن الركن. إذا كان عمل القلب وعمل الأركان ركن في حد الحمد فيدخلان ويكونان أجزاء. أما من لم يرى أنهما ركنان وإنما هما شرطان فيقول هذان لا يدخلان في الحد لأنه سيأتي أثرهما ودورهما في التعريف في تحقيق الحمد لا في حد الحمد. لأن الشرط كما هو معروف هو ما يدل ما يفيد بوجوده دون عدمه. وأما الركن فهو ما يؤثر بوجوده وعدمه كما هو معلوم عند علماء الحد أن الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والشرط مؤثر بوجوده أو بعدمه دون وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. على كل حال هذه العبارة إنما توغل فيها الإمام الشوكاني رحمه الله لأنه تبع في ذلك كلام المناطق الذين عنوا بالتفصيل بين الحمد وبين المدح وبين الشكر. قال ومن هنا يلوح صحة ما قاله الجمهور من أن الحمد أعم من الشكر فالحمد يكون بمقابل وبغير مقابل وأما الشكر فلا يكون إلا بمقابل. أعم من الشكر متعلقا وأخص من الشكر موردا يعني فإنه لا يكون إلا لمن يملك أن يعطي دون أن يحتاج إلى ثناء وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الحمد يكون له جل وعلا ولا يكون لغيره بخلاف الشكر فإنه يكون له ولغيره. قال لا كما زعمه البعض من أن الحمد أعم متعلقا أعم مطلقا لمساواة الشكر في المورد وزيادته عليه بكونه أعم متعلقا. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الحمد يقتضي متعلقين هما المحمود به والمحمود عليه فالأول ما حصل به الحمد والثاني الحامل عليه يعني الحامل على الحمد. فحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام فيكون حامله أنه أكرمك والحاصل له أنه نال منك هذا الثناء. هذا معنى قولي فحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام. وقد يكون التغاير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا كالحمد منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الإنعام. فإن الإنعام من حيث الصدور من المنعم محمود به ومن حيث الوصول إليك محمود عليه فكان بهذا قد جمع الحاصل والحامل عليه. وتقديم الحمد الذي هو المبتدأ على الله انتقل الآن المؤلف إلى بيان مسألة بلاغية. يقول: لما لم نقل لله الحمد وقلنا الحمد لله، مع أن لفظ الجلالة من الألفاظ التي تقتضي وتتطلب الصدارة، وكان الأولى أن نقول الله المحمود أو لله الحمد، فلماذا عدلنا عن ذلك إلى قولنا الحمد لله؟ هذا ما يريد أن يقول به. قال: وتقديم الحمد الذي هو المبتدأ على الله الذي هو الخبر لا بد له من نكتة، يعني لا بد له من سبب بلاغ. وإن كان أصل المبتدأ التقديم، يعني وإن كان هذه الجملة جاءت على وفق الأصل، لأن المبتدأ يبتدأ به. يقول: وإن كان أصل المبتدأ التقديم، وهو ترجيح مطابقة مقتضى المقام، يعني العبارة وإن جاءت وفق القواعد، لكن لماذا جاءت على هذا؟ يقول: ومع كونها جاءت موافقة مطابقة لمقتضى القواعد والمقام، إلا أنه يقول: فإنه مقام الحمد والاسم الشريف، يعني لفظ الجلالة، وإن كان مستحقا للتقديم من جهة ذاته، حيث إنه لا شرف يستوجب ويتطلب التقديم من جهة ذاته، فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما يقتضيه الذات. معنى هذه العبارة، يقول: لماذا قدمنا الحمد على لفظ الجلالة؟ وإن كان لفظ الجلالة لشرفه يقتضي التقديم. يقول: نحن لم نخالف القواعد، وجاءت العبارة وفق القواعد، وحيث إنها جاءت وفق القواعد لذلك اقتضت هذا التقديم، بالرغم من أن لفظ الجلالة لفظ ذا شرف يقتضي التقديم، لكن أوثر أن يتأخر لفظ الجلالة على الحمد لهذا المقام لاقتضاء القواعد، لأن ما جاء وفق القواعد أولى بالاتباع مما خالف القواعد، وإن كان للمخالفة موجب.
لعل ما يمنع.
قال: وإن كان مستحقا للتقديم من جهة ذاته، فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذات. لا يقال الحمد الذي هو إثبات الصفة الجميلة للذات لا يتم إلا بمجموع الموضوع والمحمول، لأننا نقول لفظ الحمد هو الدال على مفهومه فقدم من هذه الحيثية، وإن كان لا يتم ذلك الإثبات إلا بالمجموع. ثم قال: واللام الداخلة على اسمه تعالى تفيد الاختصاص، في قوله لله تفيد الاختصاص الإثباتي، وهو لا يستلزم القصر كما يستلزمه الثبوت لله الحمد. وهذه كلها من المسائل البلاغية التي عني بها المؤلف أو الشارح.